الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. كنا في المحاور في مبحث طبعا الدفاع والجهاد الدفاعي، كنا في هذا المطلب وهو منظومة الأمن التي يبينها القرآن الكريم من خلال فقط عنوان المكر. مر بنا المكر يختلف عن الكيد. الكيد الآلية للتدبير المخادع أو، بينما المكر مخطط كامل. فالمكر مخطط كامل والكيد آلية تفصيلية. يمكن تصوير هكذا تفاصيل التطبيق، مهندس مدني ومهندس معمار، مهندس مدني ومهندس شنو؟ معماري. المعماري يلاحظ الأدوات والتفاصيل. قائد جيش يذكر نظرية عسكرية، لكن ليطبقها في الميدان لابد عنده مهارة تطبيق، آليات، بدائل. على المجرة طبعا القرآن الكريم وكذلك علم الإدارة العصري ينبهنا على أن مهما كانت الخطة الكلية التنظيرية قوية، بدون أن تكون هناك آليات أدوات ذكية مهمة من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث النوعية، من حيث الجودة، من حيثيات عديدة، لن يكتب النجاح. الآن في مقام الحرب الأمنية أو في مقام الحرب النفسية والإعلامية أو في مقام عموما مثلا خطة اقتصادية تنموية، خطة صناعية، خطة كذا. المعروف في علم الإدارة حديثا تقسيم الأمور الإدارية إلى استراتيجيات، خطط استراتيجية. الآن هل في فرق بين الخطة الاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية؟ بعد بينهم نزاع يعني في العلوم الأكاديمية العصرية. بعد ذلك تأتي الخطط المتوسطة ويسموها التكتيك، تكتيك، تاكتيك من الاصطلاح اللاتيني، يعني الخطط المتوسطة. السبب اللغة العربية لها مرادف الآن متردد. بعد ذلك تأتي الخطط التفصيلية التطبيقية الآلية ويسموها التكنيك، تكنيك. التقنية احنا في اللغة العربية توازي التكنيك أو التقنية توازي التكتيك. في اللغة العربية الصور على التقنية أعم من التكنيك ومن التكتيك اللي هي المتوسطة والتكنيك. أيما كان المهارات، ما الفرق بين التقنية والمهارة؟ لعل المهارات هي التكنيك، الفنون المهارية هي التكنيك، التقنيات التكتيك، مو بعيد. فالتقنيات تعتبر الخطط المتوسطة، المهارات والفنون تعتبر هي الآليات، شبيه المعمار، مو بعيد هكذا. المهم أنهم يقسمون الخطط على 3 أو 4 أو 5 أقسام: أهداف الاستراتيجية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة استراتيجية، بعد ذلك تأتي التقنيات يعني التكتيك، بعد ذلك يأتي التكنيك يعني الآليات. كثيرا ما سمى بمثال حسنا، ولو ما نريد نخوض في القضايا بالتفصيل، كثيرا ما نلاحظ أن شخص في الجانب النظري جدا قوي لكن في الجانب العملي ضعيف، والعكس قد يكون إنسان في الجانب العملي قوي ولكن في الجانب النظري ضعيف. هاي في الفقهاء موجود هكذا. هناك فقيه أو مجتهد في الجانب التنظير الكلي، مثلا يقال هكذا مثلا الأعلام الثلاثة النائيني والأغضياء والإصواني في تنظير القواعد الكلية الأصولية أو الصناعة الفقهية الكلية هم أقوى من تلاميذهم، تلاميذهم من المراجع والمحققين أقوى، وذاك مدارسهم بقت. ولكن في التفاصيل، تفاصيل شوف تلاميذهم سيد محسن الحكيم، تفاصيل سيد الخوئي، سيد بوجنوردي، سيد محمود الشهرودي، وكثيرون كثيرون، سيد هادي الميلاني، تلاميذهم كثيرون. فيقال تلاميذهم في التفاصيل في تطبيق استثمار هذه النظريات والأدوات يقال هكذا قد امتازوا على أساتذتهم. فالحين من هو الأعلم؟ هذا كلام تريد أعلم حيثي؟ نعم هؤلاء الثلاثة أعلم في الكليات، أما لذلك التلاميذ تقريبا نستطيع أن نقول متابعون لهم، فهموا نظرياتهم بس متابعون، لم يجددوا في شيء فيها بما أسس الأعلام في كلياتهم. في التطبيقيات نعم دورها التلاميذ أكثر مهارة كذا فلان استثمار، كما أنه مثلا في زمن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، سأقول له إحنا من نصب نفسنا قضاء، سأقول كنا نحن ما نريد ندخل في التفاصيل نبتعد عن أصل المطلب، لكنه لبيان أن الإدارة أو كذا في موارد الدفع والدفاع تحتاج، وهذا معناته تعدد، التعددية ضرورية جدا. غالبا يكون كل هو جدير في طبقة في جهة، يجب أن تجتمع الجدارات والكفاءات غالبا هكذا البشر رحمة الله على الميزة الناني في الحكومة تنزيه الملة، يعني نظريته في الحكومة الإسلامية كتابة لو تنزيه الملة وتنبيه الأمة، يقول البديل للعصمة لا بديل لها، العصمة لا بديل لها، لكن لو صح التعبير أن العصمة بديل، لو هو تعبير نائني أراجع كلامه الميزة النائني، يقول لو كان العصمة بديل ولا بديل لها، أو قل هو لا يقول ليس بديل، الميسور من العصمة، عفوا كلامه في الميسور من العصمة، يقول ليس هناك ميسور من العصمة، لأنه ما يمكن أصلا، ما لا يدرك كله هو العصمة، لا يدرك جله هو الميسور من العصمة، حتى ما يصح تسميته ميسور من العصمة، هل حد الميزة النائن يقول في القيادة، فانتما ضرورة العصمة ضرورة و لكن يقول الآن خب ما افترض في بسبب الظالمين صاحب العصر الجمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالتالي في الظاهر غير يعني غير هو متصدي للظاهر، لكن لم يظهر لنا التصدي لأنه غير متصدي، هو متصدي للظاهر والباطن لكن بشكل خفي، متصدي لكل أمور ولكن بشكل خفي لأنه بس ليس ظهر لنا، فمقدار المساحة التي هي على عاتقنا ومسؤوليتنا يقول لا بد من التعدد، الانفراد عند خطأ، الانفراد أن النائنها عند استبداد دكتاتوري بتعبير عبر عن الميزة النائنة لا بد من التعدد. طبعا التعدد ليس نظرية الشورى بالمعنى السني عند أهل الخلاف، لا، مقصود من التعدد الشورى بالمعنى الشيعي، الشورى بالمعنى الشيعي عند أهل البيت يعني تبادل المعلومات التشاور جمع العقل الجمعي العلم الجمعي، التعددية بهالتعبير، مثل الفيدرالية الكونفدرالية، صيغ كثيرة من التعددية موجودة ليس بمعنى الشورى بمعنى عند مذهب العامة، على أي حال فيقول التعددية لا بد منها لما لأن الكفاءات تختلف مهما يكون. كمثال أم ذكره الإعلام، ما الفرق بين علمية السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه وعلمية الميزة النائيني مع أنه مبرز كان، أو حتى علمية المرحوم الأصفهاني؟ السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه كانت عارضته الفقهية قوية جدا، تتبعه الفقهي قوي جدا، ولكن بحوث الصناعية الأصولية متوسطة، بحوثه الصناعية الفقهية البحوث الصناعية الغامضة الفقهية متوسط. فالسيد أبو الحسن الأصفهاني في الأبعاد الفقهية المحضة هو له الصدارة، العارضة الفقهية، الذوق الفقهية، الفراسة الفقهية، الإدارة الاجتماعية لشخص فيها الفتاوى كأدوية، سيد أبو الحسن يعني له البروز، لكن في البحث الصناعي الأصولي أو الفقهي لا، الأعلام الثلاثة كانوا مقدمون عليه. من ثم السيد أبو الحسن الأصفهاني في جنبة عامة الناس له الصدارة، أما في الوسط الحوزوي الحضور للجانب الكيف طبعا، كم لما درس أبو الحسن كما كبير، لكن كيفان كان الحضور عند الميزنائيني والكمباني وغاضيا، يعني عدد 20-30 مثلا يحضرون عند الأصواني أو عند النائيني أو عند، لكن كيفان كلهم طلعوا أوتاد اللي تخرجوا على يد الميزنائيني. مقصود أنه هذا مما يدل على أنه جهات الإعلامية أو العلمية غالبا ما يتعدد، قد يجتمع في واحد بعد إيه. أنا بغض النظر عن أنه هي لم تفرض، هي تفرض أو هي تلقائيا تقع على أمور تعتورها تأثيرات كثيرة. والميزة النائيني ما ندخل في التفاصيل لنبتعد عن موضوعنا. الميزة النائيني رحمة الله عليه توفي سنة 55 هجرية قمرية، يعني 10 سنوات قبل السيد أبو الحسن الصواني. والمرحوم قاضي الدين العراقي والكومباني ماتوا سنة 60 أو 61 تقريبا، 60، 5 سنوات بعد النائيني. والسيد أبو الحسن الصواني توفي سنة 65، يعني 10 سنوات بعد النائيني قمري. فبالتالي على كل هو هذه بحوث هم مفيدة من جانب، أي من جانب البحث في من ينهض بالمسؤولية الدينية كذا كذا فلان. سيد الخوي هم تعرض لها في بحث الجهاد، في عبارة عند مثلا الميزة النائيني رحمة الله عليه فيما حصل من بعض الاستفتاءات عند عام عند الشعر الحسينية لم يتصدى لها السيد أبو الحسن الصواني، عمدا لم يتصدى لها لسبب أو لآخر لحكمة، وهي استفتاءات وقع فيها فتن كبيرة في البصرة، في بغداد، في النجف، في كربلاء، الذي تصدى لها بنحو الصدارة الميزة النائيني. وتدري بعد الشيعة الحسينية يعني ممارسات دينية طول السنة، طول السنة جدا. وتلاميذ الميزة النائيني أجمعون، منهم السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم والسيد البوجنوردي والسيد الحمامي والسيد السيد الشارودي والسيد هادي الميلاني والسيد عبد الله الشيرازي و و و و كلهم وافقوا الميزة النائيني في فتاوى في الشعر الحسينية. 20 أو 22 موجود، حتى نسخ الخطية الختوم موجودة، ومنها التطبير بعد الحيدر أفتى النائيني بالجواز، وكل تلاميذ النائيني بما فيهم هذا الرعيل كله أفتوا بجواز التطبير والحيدر وبقية الطقوس. وقالوا أن اعتوار بعض الشعائر ببعض الممارسات قد لا تكون منهي عنها ومعصية، هذا لا يزعزع الشعيرة الحسينية، يجب أن تجنب الشعيرة الحسينية بتدريج بهدوء بشكل ناعم. أي نعم، يصير ذريعة للصد. على أي حال، والشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه أستاذ السيد الخوئي صاحب آلاء الرحمن، والشيخ عبد النبي الجزائري إذا ما أشتبه في الاسم، هذان من أيضا من علماء النجف في زمن السيد أبو الحسن الصواني. وقعت فتنة في الشعائر الحسينية في 10 عاشوراء، وأيضا السيد أبو الحسن الصواني لم يتصدى لسبب أو لآخر، وما كان من هذان العلمان الشيخ محمد جواد البلاغي والشيخ عبد النبي الجزائري إذا ما اشتبه في الاسم إلا أن تصديا وفتح الطريق أمام مواكب العزاء وأمام العزاء الحسيني والشعائر الحسينية، وصدوا تلك الفتنة التي تكون عقبة أمامه. قصص طويلة، ما لسنا نحن في مقام القصص بقدر ما نحن في مقام هذه الجهة. أكو تبادل أدوار بين المراجع والمرجعيات حسب كلام الميزة النائني. نرجع إلى نفس البحث عفوا. إذن البحث في فرق بين المكري والكيد، ما هو؟ قد إنسان أعلم في المكر ولكن ليس أعلم في الكيد. قد قائد عسكري قوي في المكر والتخطيط لا يضاهى، لكن في التطبيق خطأ، هو يتصدى للتطبيق. هذا القائد العسكري يجب أن يوكلها إلى من هو أعلم منه في التطبيق. كما أن القائد الماهر في التطبيق لا يغتر بأعلميته في التطبيق، يجب أن يستند في الكبريات إلى من؟ إلى من هو أعلم منه في التخطيط. ولا سيما الآن بحسب العلوم العصرية هناك مراحل ثلاث وليس مرحلتان أو أربع. الآن مرحلة التخطيط الكلي لاستراتيجيات المكر مثلا، مرحلة التخطيط المتوسط التقنيات أو التكتيك، وهذا في كل علومها، في الطب، في القانون، في الهندسة، في التكنولوجيا، في الفيزياء. مثلا فيزياوي جدا قوي في أصل النظرية مثلا أينشتاين، مثلا في أصل النظرية استثمار النظرية يأتي من هو أعلم من أينشتاين في استثمار النظرية، عنده قوة في ابتكار اكتشاف الجاذبية مثلا أو كذا، لكنه ليس لديه قدرة أو ذكاء في استثمار هاي النظرية. إذن عندنا خطط متوسطة، عندنا ممارسة تطبيقية آليات. إذن ليس عبط القرآن الكريم عندما يفرق بين عنوان المكر وعنوان ماذا؟ الكيد. الآن أنا ما عندي استقراء كامل في الفاظ الآيات، ربما بعد عناوين أكثر. كمثال أذكر بعد آخر وواقع تكويني ومرتبط ببحثنا أيضا، هاي كلها كان تمثيل للثنائية بين المكر والكيد. الآن في العلم القانون الوضعي في الأكاديميات عندهم الفقيه القانوني طبقات وتخصصات، قانوني متخصص في الفقه الدستوري، أصلا تخصصه في الفقه الدستوري، طبعا يعتبروه أصعب التخصصات في القانون، ومنه يكون الفقيه القانوني عضو في المحكمة الدستورية، عضو وين؟ في المحكمة الدستورية. يعني أي قانون، المحكمة الدستورية هي عادة أعلى محكمة قضائية في كل أنظمة البشر. شنو اسمها؟ المحكمة الدستورية. بعد ذلك يأتي الفقه القانوني النيابي أو البرلماني، هذا يعتبر متوسط. الفقه القانوني البرلماني النيابي. بعد ذلك يأتي مرتبة أخرى من القانون والتقنين، الفقه الوزاري ذوي الباع في الفقه القانوني الوزاري، هذا على إتحال مرتبة من ويختلف خصوصيات ضوابط وقواعد سبحان الله القوانين الوزارية عن ضوابط وقواعد القوانين البرلمانية، عن ضوابط وقواعد وهذا بحث عظيم عجيب غريب في علم أصول القانون اللي نبهنا عليه كرارا مرارا في علم أصول الفقه أو حتى في علم الفقه. أصول القانون، الطبقات الطبقية الموجودة في أصول القانون. تأتي طبقة رابعة، طبقة رابعة وهي الفقه أو القانوني البلدي، هذا غير. وربما طبقة خامسة عبارة عن أهداف الدستور أو ديباجة الدستور، كيف تعين، كيف، ما هو النظام الذي يعين لنا ديباجة الدستور. ديباجة الدستور يعني شنو؟ ديباجة القوانين الدستورية، أو قل أغراض وغايات وأهداف القوانين الدستورية. ديباجة الدستور عادة تكون ربما صفحة صفحتين ثلاث، ليس إلا. أما القوانين الدستورية قد تكون 30 صفحة. ما الفرق بين سبك وقولبة ديباجة الدستور مع نفس الدستور؟ إذن منطقة خامسة هذه، ديباجة الدستور. عادة ربما ديباجة الدستور حتى ربما تكون صفحة نص صفحة، عجيب. نعم، يذكر فيها محاور رئيسية، مثلا تقول الإسلام، الوطن، الشعب مثلا، أشوف دي محاور التي يدور عليها الدستور. الجمهورية، الاستقلال، الدين مثلا، يعني هاي 3 محاور هي يدور عن عليها قوانين الدستور. تحديد أهداف الدستور، غايات الدستور، أيضا هو علم قانوني مرتبط بالفلسفة الاجتماعية والفلسفة القانونية، عجيبة غريبة، علم خاص. هذا علم ديباجة الدستور لضوابطه، متقارب هاي العلوم بس هو علم خاص، تخصص خاص في القانون. بعد ذلك تأتي علم فقه القانون الدستوري، تخصصات الآن هنا، تخصصات. بعد ذلك يأتي المجرة، هذه طبقية القوانين من حيث الحرمية، صعود ونزول. كما أن في تقسيم القوانين عرضي، مثلا تقول القانون الدولي، قانون المدني المحلي، قانون الجنائي، قانون الأحوال الشخصية. هذه تقسيمات للقانون عرضية كما يقولون. ففي تقسيمات عرضية القوانين هي علوم وتخصصات، وفي تقسيمات للقوانين المقصود إثارة هذا البحث لأجل المكر والكيد والدفاع. ما هو يعني يا أخي، كما يقول السيد الخوي في باب الجهاد، هاي العلوم كلها هاي التقسيم موجود فيها، طبقات طولية وتبويب عرضي يجب الالتفات إليه. في المكر والكيد طبقات عرضية عندنا، طبقات طولية. ولا بد بتعبير السيد الخوي أن الفقيه والفقهاء يستمدون عونا من الخبراء والنخب في كل دي المجالات. لذلك مثلا من باب المثال، فريق الجيش ليس فقط يعني مثل ما يقولون مدرعات طائرات، شوف أجزاء عرضية فيه وفي أجزاء طولية، سلسلة القيادة والإدارة طولية موجودة وفي سلسلة إذن باب الجهاد وباب العلوم متعددة. يعني فتأسيس وزارة الدفاع، سواء وزارة رسمية أو غير رسمية، هي من أشد الضرورات تأسيس وزارة داخلية بالتعبير العصري أو وزارة أمن أشد الضرورات. أسباب لذلك يعبرون، دققوا، يعبرون عن في العلم العقلائي العقلي العصري البشري، يعبرون عن دي الوزارات ماذا؟ يعبرون عنها وزارات سيادية. سيادية ماذا سموها سيادية؟ فيها السؤدد، فيها سيطرة، فيها هيمنة، فيها قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن عناصر قنوات القوة، آليات القوة لا بد منها، لكن منها وزارة الوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الأمن. والآن من الوزارات السيادية ظهر أيضا جعلوها وزارة الخارجية، أهم وزارات السيادية. لماذا وزارة الخارجية تعتبر؟ المقصود هذه الوزارات السيادية إذن مما يدل على أن القوة، القوة لا تنحصر بالقوة الساخنة. الوزارات الخارجية قوة ناعمة قائمة، وزارة الخارجية على المفاوضات وعقلية المفاوضات ودهاء المفاوضات، فتسمى وزارة الخارجية. فوزارة الخارجية وزارة سيادية، إذا هي أيضا ضرورة، وزارة رسمية أو غير رسمية. يعني هيكل الدولة الآن اللي نشوفها هي في الحقيقة يتعرض لأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لاحظوا مثلا في مفاوضات الصفين الملاعين لم يرضوا بكون المفاوض مع عمرو بن العاص الإمام الحسن ولا الإمام الحسين ولا في النوبة الثالثة عبد الله بن عباس. أصروا على من؟ على أبو موسى الأشعري. إذا أبو موسى الأشعري ليس لديه الدهاء، خدع من قبل عمرو العاص. لما خدع من عمرو العاص عرفوا أن القضية أصلا نفس هذه المفاوضات التي يجراها عمرو العاص تفويض له، قد مارس التفويض بدون صلاحية، فعمل باطل أصلا من ناصر. مقصود باب التفاوض أو قول وزارة الخارجية إذن مهم، باب مهم جدا، أيضا من عناصر القوة، من عناصر القوة أن يكون لدى المؤمنين عقل بتدبير ودهاء ولو بالقوة الناعمة. وهذا طبعا حتى في شخصية الإنسان يجب أن يمتلك الإنسان، يعني يجب أن يمتلك الإنسان عند قوة مثلا ساخنة، عند قوة ناعمة، عند قوة مدبرة، عند تكامل الإنسان في هذا الشيء. يجب أن يكون توازن بين هذه الجهات، ليس جانب يطغى على جانب. وهذه من العظمة الموجودة في شخصية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في حين أنه هو في القوة الساخنة ما شاء الله، لاحظ في القوة الناعمة ما كذا. لم يستفزه الهجوم على بيته، لم يستفزه ماذا؟ الاعتداء على بنت النبي صلى الله عليه وآله. هو لماذا؟ مع أنه هو بطل العرب كلهم، بطل البشرية، ولا يثنيه شيء. إذن شوف هذا التوازن، هذا هو التوازن. يعني فتدبير أمير المؤمنين صلى الله عليه يفوت الفرصة على استفزاز الآخرين. لذلك الآن في الحروب يقولون ليس في الحرب حتى العسكرية، ليس معناها الاستخدام الدائم المندفع المنفلت للقوة، هذا ليس إدارة الحرب ذكية. إدارة ذكية للحرب توازن بين القوة الناعمة والقوة الساخنة، بين القوة الدبلوماسية والقوة الأمنية، وتوازن بين أذرع عديدة من القوة. توازن بين ماذا؟ أذرع عديدة من القوة، يعني نفس القوة التوازن بينها أقوى منها، قوة ناعمة، قوة ساخنة، قوة متوسطة، قوة إعلامية، قوة أمنية، قوة اقتصادية. ربما القوة الاقتصادية تستثمرها أنت تتفادى حروب عسكرية بالقوة الاقتصادية، تركع الطرف الآخر بالقوة الاقتصادية. شلون القوة الناعمة هم خفية؟ القوة الناعمة سواء وزارة الخارجية أو القوة الناعمة متعددة. أحد وزارة الخارجية المفاوضات والدهاء في المفاوضات وفي الحوار وفي التعامل، فن التعامل. شو الفرق بين المهارة في وزارة الداخلية وبين المهارة في الأمن مثلا؟ هذه كلها عمليات طاقات وقوة. حتى تكون شوف انت عندك الأمن العسكري، عندك الأمن الداخلي، عندك الأمن الخارجي، عندك الأمن الاقتصادي، ما الفرق بين هالبيئات والأصعدة؟ كلها فيها فرق. فرق نفس العسكر في قوة ناعمة وفي قوة ساخنة. حتى الوزارة الخارجية فيها قوة ساخنة وفيها قوة ناعمة. قوة ساخنة مثلا بعض التصريحات اللي فيها تهديد مثلا، فلاحظ إذن قضية النعومة نسبية درجات، السخونة نسبية درجات، التوازن متعدد منضبط داخل الوزارة الواحدة داخل. فإذن أذرع القوى عديدة جدا، ولا تغني وزارة عن وزارة، ولا وزير يغني عن وزير، ولا جهاز يغني عن جهاز. مجموع الأجهزة التعددية، مجموع الأجهزة تقام به المسؤولية. واحد ماهر في وزارة الخارجية بس ليس ماهر في وزارة الدفاع، العكس. أصل الوزارة والوزير حتى قالوا ما الفرق بين القائد العسكري ووزير الدفاع؟ ما الفرق؟ قائد عسكري يقول الفرق هكذا، وزير الدفاع إدارة الدفاع، إدارة القيادات، غير إدارة تنفيذ الدفاع. فرق، شوف إدارة قيادات الدفاع غير إدارة تنفيذ الدفاع. ما الفرق بين وزير القضاء وبين القاضي أو قاضي القضاة؟ ما الفرق؟ الآن في الدول ربما وزير في القضاء أو وزير في العدل إدارة ناجحة في القضاء، لكنه هو لا يعلم بتفاصيل القضاء، ليس أعلم. وربما قاضي هو أعلم في تفاصيل القضاء، لكن ليس عنده إدارة لجهاز القضاء. لعط في نفس القضاء أصبح تخصصات، أصبحت كفاءات، أصبحت مهارات. قضية التعددية مهمة. الذي أكد على القرآن مكر كيد، مكر شيء والكيد كيد شيء آخر. هذا جانب. جانب آخر في المكر والكيد يجب الالتفات إليه اللي يذكره القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ينبه على هذا المطلب في المكر والكيد. قبل أن أدخل فيه أذكر هذا المطلب بعد مفيد في بحث المكر والكيد. يقال مثلا، تلاحظ حين الدولة، الدولة وزارات، بالدقة هذه الوزارات عبارة عن قوى الإنسان الواحد المنتشرة. أتزعم أنك جرم صغير، شعر منسوب لأميوين، وفيك انطوى العالم الأكبر. بالدقة هذه الوزارات في الدولة هي عبارة عن قوى الإنسان بشكل يعني مبرز، مفكك، مرتبط، مفكك ومرتبط، مستقل وغير مستقل. مثلا، وكل هذه آليات القوة هي آليات قوة في الإنسان لكنها منتشرة في الوزارة. مثلا لاحظ القوة الإلكترونية، هذه قوة من قوى الإنسان، القوى الأمن قوة من قوى الإنسان، المفاوضات قوة من قوى الإنسان، الدهاء وكذا في التعامل والمداراة، التعليم قوة من قوى الإنسان، الدفاع القوة الساخنة قوة من قوى الإنسان. في الحقيقة هذه الوزارات عبارة عن قوى إنسانية تمددت أصبحت هياكل كانها مستقلة بحياة نفسها، هذا التعبير صحيح. وذلك المفروض الإنسان عندما يقال حول الدولة الرسمية ما هي، بالتالي هي الإنسان الكبير من هو، إنسان الصغير هو الإنسان الواحد، إنسان الكبير الدولة مثلا، مثل الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة، هم هذا تصوير في محله في الفرق بين المكر والكيد ومراتب المكر ومراتب الكيد. نقطة أخرى بعد في المكر والكيد يذكر القرآن الكريم مهمة، القرآن يبين ليست الخطورة فقط في المكر وفقط مثل ما مر بنا، الكيد أيضا له خطورة، وخطورته لا تقل أقل من المكر نفس الكلام. كيف مثلا؟ مثال يذكر القرآن الكريم، مثال كما مر بنا مثال داود وطالوت، داود وطالوت. طالوت أولا مع إمام معصوم، ابعث لنا ملكا نقاتل معه، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. طالوت إمام معصوم وكان إمام بالفعل ناطق. داود حينما كان طالوت إمام بالفعل لم يكن إماما بالفعل أصلا، لم ربما لم يكن للآن ما عرض عليه. مصطفى مطهر منذ ولادة الأنبياء هكذا في معتقد مذهب الإمامية، ولكنه لم يكن حتى ربما لم كان إرهاصات النبوة موجودة عنده. المهم لم يكن إماما بالفعل، لم يكن إماما بالفعل أو لم يكن إماما ناطقا واضح، لا حتى ربما لم يكن إماما صامتا، يعني إمام بعد ذلك أعطيه له. شبيه النبي إبراهيم، النبي إبراهيم امتحن فأعطي الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بينما في الحسن والحسين ينص سيد الأنبياء وينص القرآن على أن الحسن والحسين منذ نعومة أظفارهما إمامان قاما وقعدا، وهي مفارقة عظيمة بين مقام أهل البيت في الإمامة ومقام النبي إبراهيم. إبراهيم ليس أول ما ولد أعطي مقام الإمامة ولو الإمامة الصامتة، وهذا يبين لنا نكتة لطيفة أن الإمامة الاصطفائية قد تعطى بعد ذلك، ثم إذا أعطيت قد تكون إمامة صامتة وقد تكون إمامة ناطقة، إمامان قام. لا يكون في البين إمامان ناطقان، لابد أن يكون أحدهما صامت والآخر أحدهما ناطق والآخر صامتا. هذه من القواعد المتواترة في بيانات أهل البيت عليهم السلام. ميدل عندنا إمام ناطق، عندنا إمام صامت، عندنا لا نبي ورسول ليس بإمام، بعد ذلك يصطفى إمام. فالنبي داود على نبينا وآله عليه السلام لم يكن قد اصطفي إماما، قدم امتحانات عظيمة فوصل إلى مقام الإمامة، فقتل داود جالوت فآتاه الله الملك. نعم، فإذا الإمامة درجات، كما أن النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك الآن مقبل للناس إماما. إذن قبل ذلك إمام الأرض كان ليس إبراهيم، كان واحد آخر، مع أنه كان نبي ومرسل ومن أولي العزم، لكن ليس لم يكن إماما، وربما الإمام كان شخص خفي لم يذكر، مغمور. نعم. إني جعلك الناس إماما. قال من فالإمامة اصطفي لها إبراهيم بعد امتحانات، سواء إمام ناطق أو إمام صامت. كذلك في داود لما قتل داود جالوت آتاه الله، العبارة هكذا، فقتل داود جالوت، تعبير الآية شنو؟ آتاه الله الملك في سورة البقرة. قال إني جعلك فآتاه الله الملك، تعبيرها كبالي هكذا، راجعوا سورة البقرة موجود فيها. فالمقصود على إتحال الاصطفاء درجات ولما جرى. هنا يبدي القرآن عبرة مهمة جدا في قصة داود وجالوت وطالوت وآتاه الله الملك، الملك يعني الإمامة، أي بينما الحسن والحسين صلوات الله عليهما في صغرهما يخاطبهما النبي إمامان قام أو قعدا. كذلك أئمة أهل البيت يولدون أئمة لأنه بعد ذلك يحصلون على إمامة، ففرق بينهم وبين البقية. أيما كان، هنا داود مع أنه لم يكن إمام بالفعل ولم يكن مرسل بعد، كان نبيا عند إرهاصات النبوة، نعم داود، فرغم ذلك داود كانت آليته في القتال حصيات. في مقابل ماذا؟ القوة الجبارة لجالوت. جالوت حسب الروايات التاريخية كانت دولة عظمى في عصرها، دولة جالوت هي الدولة العظمى التي لم يستطع النبي موسى من أولي العزم أن يزعزعها لخذلان بني إسرائيل. جي طالوت حين تلك المعركة مع الدولة العظمى التي استمرت من عهد موسى وبقيت إلى زمن طالوت وداود، نعم، مع أن النبي موسى استطاع أن يواجه دولة العظمى لفرعون وهد أركان دولة فرعون، إلا أن الدولة العظمى الأخرى في الشام لم يستطع النبي موسى أن يواجهها، فانتصر على دولة ولم ينتصر على دولة أخرى. والنبي إبراهيم واجه دولة عظمة نمرود، دول من الدول العظمى اللي كانت في ذلك الآن، يعني أولي العزم دائما كما يقال ما قاعدين راحة، يعني شنو؟ يعني يوكلون، تعبير موجود في النبي إبراهيم أن النبي إبراهيم كان ينطلق لقتال العمالقة من مسجد السهلة. عمالقة يعني شنو؟ الدولة عظمى، اصطلاح تاريخي روائي في الدول العظمى يسموها إيش؟ العمالقة. أن مسجد السهلة كان منطلق، يعني كان قاعدة عسكرية، تدبير عسكري للنبي إبراهيم، ما يدل على أن له خصوصية مسجد السهلة، منطلق النبي إبراهيم لقتال العمالقة. وكذلك النبي موسى ما ضل، والبارحة قرأت رواية في الأصول الستة عشر أن النبي عيسى قام بقتال عسكري خلافا لما يدعيه النصارى. وهذه رواية ثانية، رواية سابقة الآن غابت عن بالي، هذه الرواية الجديدة اللي وقفت عليها البارحة موجودة، أن النبي إبراهيم قام بالقتال، النبي موسى قام بالقتال طبعا، وقتال عسكري مو فقط مع فرعون، النبي موسى قام بقتال عسكري مع نفس ضد بني إسرائيل. ضد من؟ ضد نفس بني إسرائيل. والنبي عيسى قام بقتال عسكري مع نفس بني إسرائيل في منطقة تكريت، في الرواية نص هذه، ثار عليه أهل تكريت من بني إسرائيل فقام بقتالهم النبي عيسى، والنبي إبراهيم قام بقتال. على كل عدة من الأنبياء قاموا بالقتال، ولدينا في الروايات أن في هذه الرواية الشريفة أن صاحب العصر والزمان يقول قولا ويقول وينشر معارف لا يحتملها المؤمنون فيثور عليه قسم منهم فيقاتلهم، وتكون هذه آخر خارجة تخرج عليه. خارجة تخرج عليه يعني من داخل المجتمع الداخلي لصاحب العصر والزمان، تثور عليه ثورات خوارج متعددة بعد الظهور، آخرها هذه الفئة التي تخرج على صاحب الزمان بسبب أنه ينشر معارف لا يحتملها أولئك المؤمنين فيخرجون عليه في الرميلة والدسكرة ويصف فيهم. على كل فتكون هذه آخر خارجة تخرج عليه، يعني الثورات الداخلية، الانتقاض الداخلي، مما يدل على بعد الظهور عدة تمردات تصل إلى المواجهة العسكرية من الداخل، إما من داخل المؤمنين يعني من داخل المجتمع الذي يسيطر عليه صاحب العصر والزمان، أو مجتمع المسلمين. اللطيف أن في هذا باعتبار ذكرت هذا المطلب المكر، اللطيف أن النبي موسى أيضا نشر من المعارف فثار عليه، لم يتحمل تلك المعارف جماعة من بني إسرائيل فثاروا عليه إلى حد القتال العسكري، يعني خرجوا عليه بدرجة شلون البغاة بهالدرجة. كذلك النبي عيسى نشر قسم من المعارف، مما يدل على نشرها ضروري، لم يتحملها بني إسرائيل قسم منهم فئة منهم، وصلت الدرجة إلى القتال العسكري. هذه الرواية بإمكاني أن أزودكم بها، موجودة في الأصول الأربعمائة، أصول الستة عشر، على أي حال مرتبطة بعد بدولة صاحب العصر والزمان، ومرتبطة بالنبي عيسى الذي يقال أنه لم يقاتل، لا قاتل. وفي رواية أخرى ببالي مرت علي سنين سابقة أن النبي عيسى قاتل خلافا لما يدعيه النصارى، أن النصارى يريدون يدعون أن باب الجهاد منسوخ عند النبي عيسى. تدرون خوادش يعني افتراء على النبي عيسى، الحال أنه ليس كذلك. على أي حال نرجع إلى ذا المطلب، يعني بعض القتال اللي يصير قتال بسبب العقيدة، مو بسبب بعد السلطة والسياسة وكذا، سبب أصل العقيدة، عدم تحمل الطرف الآخر. كيف تصبر على ما لم تحط به قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال كيف تصبر؟ شو ربط الصبر بالتعلم؟ إذا كان التعلم برهاني، البرهان النظري ما ربطه بالقوى العملية في الإنسان، ما يدل على أنه لا، الإنسان قوة مترابطة، لا تقول لي فقط قوة نظرية، قوة العملية تؤثر في النظرية والنظرية تؤثر في القوة العملية في الإنسان. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن، شوف مرتبطة يعني هاي طبيعة الإنسان منظومة قوة مترابطة مع بعضها البعض. الشاهد نختم ونكمل فيما بعد إن شاء الله، أن النبي داود رغم الآلية المستصغرة عند جيش طالوت، هاي الآلية كانت هي بيدها النصر والتغيير الاستراتيجي في المنطقة. هو أول دولة أسست لبني إسرائيل على يد داود وليس على يد النبي موسى. النبي موسى عانى من بني إسرائيل شجون وشؤون، ما استطاع أن يؤسس معهم دولة، حركة اجتماعية دينية وكذا، مجتمع أقلية ما شئت فعبر، أما كدولة مبسوطة اليد يقال النبي داود هو الأساس. عليه تعالى وإن في قصصهم لعبرة، لقد كان في قصصهم لعبرة، عبر عجيبة في علوم عديدة. المقصود إن شاء الله نكمل التتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.